إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكرنا في حديث مضى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. ومواصلة لفوائد هذا الحديث، نقول إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الركعة الأولى من صلاة الظهر تماثل الثانية في الطول، وبذلك قال الشافعي وقد وافقه أبو حنيفة في جميع الصلوات إلا في صلاة الفجر. واستدلوا أيضا بقول سعد: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقه عمر على ذلك. وذهب الجمهور إلى تطويل الركعة الأولى على الثانية لقول أبي قتادة السابق: كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وهو إخبار عن جزم، وحديث أبي سعيد إخبار عن تقدير وظن، كما أن حديث أبي قتادة متفق عليه، وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم. وقد ورد في سنن أبي داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، على أن حديث أبي سعيد قد رواه ابن ماجه بلفظ: وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك. ودل حديث الباب على أن المستحب أن تكون الظهر أطول من العصر في القراءة، وأن العصر على النصف من صلاة الظهر. وظاهر حديث الباب يدل على أن الركعتين الأخرتين من الظهر يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة، وأن العصر يقتصر في ركعتيها الأخيرتين على قراءة الفاتحة وحدها. وقد قال الجمهور: لا يستحب أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين في أي صلاة سوى سورة الفاتحة. وقال الشافعي باستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات، وتقدم الخلاف في ذلك. ثم ذكر المؤلف عن سليمان بن يسار رحمه الله، وهو أبو أيوب مولى أم المؤمنين ميمونة من كبار التابعين من أهل المدينة، ثقة عابد، قال: كان فلان، قيل هو عمرو بن عبد العزيز، ولعل الأقرب أنه عمرو بن سلمة، قال: كان يطيل من الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، كما صححه ابن خزيمة وابن عبد الهادي. وتقدم معنا مقدار القراءة في صلاة الظهر والعصر. وأما المغرب فحديث الباب دال على أنه يقرأ فيه بقصار المفصل، كما هو مذهب الجمهور، والمفصل ما كثرت فواصله لقصر سوره، وآخر سوره سورة الناس، وأوله مختلف فيه، والأكثر على أنه الحجرات، وقيل الصافات أو الجاثية أو سورة محمد أو الفتح أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هاتين الركعتين في سورة المغرب في صلاة المغرب بسورتي الإخلاص، لكن حديث ابن ماجه فيه علة. وقال طائفة بمشروعية التطويل في صلاة المغرب جدا، لقول مروان قال لزيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. وقال طائفة بالتوسط لحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، متفق عليه، وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته، متفق عليه. وقال طائفة بمشروعية الكل، ومذهب مالك استحباب تقصير القراءة وكراهة تطويلها في المغرب، ومذهب أحمد والشافعي استحباب تقصيرها وجواز تطويلها، والأظهر أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التقصير، لكن قد يستحب تطويلها أحيانا. وأما صلاة العشاء فظاهر الحديث يدل على أن المصلي يقرأ فيها بأوساط المفصل، ويدل عليه حديث معاذ المخرج في الصحيح: يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وفي حديث أبي هريرة أنه قرأ بي إذا السماء انشقت، أخرجه البخاري، لكن ورد في الصحيح أنه قرأ بالتين والزيتون، وحمل ذلك على حال السفر لدلالة بقية الحديث عليه. وأما صلاة الفجر فإن المصلي يقرأ فيها بطوال المفصل لحديث الباب ولقوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى أبو بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة، متفق عليه. وقد ثبت أنه قرأ بسورة في صلاة الفجر، بسورة قاف في صلاة الفجر، وورد أنه قرأ بسورة المؤمنون. وفي حديث جابر بن سمرة وفي الصحيح أطول من ذلك عند مسلم، وفي لفظ أبي داود: إلا الصبح فإنه كان يطيلها. وفي حديث الباب: مشروعية الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار القراءة، ومدح من اقتدى به في ذلك. ثم ذكر المصنف حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو قرشي مدني أسلم عام خيبر، توفي سنة 59 على الأرجح بالمدينة، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وفيه بيان مقدار القراءة في صلاة المغرب، وقد تقدم شرح ذلك وبيان الأقوال فيه قريبا. وفي حديث الباب: صحة تحمل الكافر للحديث إذا أداه مسلما، فإن جبير بن مطعم عند سماعه لهذا الحديث كان كافرا، لكن لما حدث به كان مسلما، فتلقته الأمة بالقبول. وفي حديث الباب: جواز أن يقال سورة كذا، وعدم الحاجة لذكر واو القسم، فإنه قال بالطور ولم يقل بسورة والطور. واستدل بالحديث على جواز تقسيم السورة على ركعتين. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهلات على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. وقد دل الحديث على استحباب قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر الجمعة، وعلى استحباب قراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر يوم الجمعة، كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. والقدح في حديث الباب حديث أبي هريرة بأنه من رواية سعد بن إبراهيم مردود، لأنه ثقة روى له الشيخان، ولأن الحديث متفق عليه، وقد ورد له شواهد، منها حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث ابن مسعود بسند رجاله ثقات. ويدل الحديث على استحباب المداومة على ذلك، لأن لفظ كان يفيد الدوام والاستمرار، ولحديث ابن مسعود يديم ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة، وقد خالف في ذلك أحمد رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.